روحا من أمرنا. حياكم الله يا أصحاب سورة البقرة. وصلنا إلى تفسير الآيات 95 بعد المئة. كنا أمس مع آيات القتال، وهذا القتال لا يمكن أن يقوم دون أموال تصرف عليه لإعداد السلاح والمقاتلين. لذا جاءت الآية التي بعدها: أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. معنى الآية الكريمة: عليكم أيها المؤمنون أن تقاتلوا في سبيل الله من قاتلكم، وأن تنفقوا من أجل إعلاء كلمة الله أموالكم، ولا تلقوا أنفسكم فيما فيه هلاككم في دين أو دنيا بسبب ترككم الجهاد وبخلكم عن الإنفاق فيه مع القدرة على ذلك. كثيرا ما نستخدم هذه العبارة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، نقصد بها أن لا يهلك الإنسان نفسه ويعرضها للمخاطر مما يمكن أن يؤدي بحياته ويؤذي جسده. لكننا في المعنى الإجمالي للآية نفهم أنها تحوي معنى إضافيا. هل عرفتيه؟ إنها تشمل كل المخاطر التي تتعرض للروح والجسد، فترك الجهاد في سبيل الله إلقاء للنفس في التهلكة، لأن من ترك الجهاد عاش ذليلا مقهورا محاربا في دينه. ثانيا، الإسراف في الذنوب والمعاصي واليأس من التوبة إلقاء للنفس في التهلكة. ثالثا، ترك الإنفاق لإعلاء كلمة الله إلقاء للنفس في التهلكة. فإذا الموضوع شامل. بعد هذا الحديث المحكم عن القتال في سبيل الله وبيان أحكامه بالنسبة للأشهر الحرم والبيت الحرام، ساق القرآن آيات عن الأحكام والآداب التي تتعلق بفريضة الحج. يا ترى ما العلاقة بينهما؟ أليس القتال جهادا لحماية الأمة الإسلامية من الخارج؟ الحج جهاد وتهذيب للنفس وللأمة الإسلامية من الداخل، عن طريق جمع أبنائها على اختلاف ديارهم في مكان واحد ليشهدوا منافع لهم وليتعاونوا على البر والتقوى. من منكم يشتاق لبيت الله الحرام؟ رزقكم الله حجة وعمرة قريبة وإياي. أنت مشتاقة لن تملي طول الحديث. يقول تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. اختلف العلماء ما معنى أتموا، منهم من قال يعني أدوهما وأتوا بهما فهما فرض، لأن الحج والعمرة فرض. الفريق الثاني قالوا معناها أؤتوا بالحج والعمرة كاملي الأركان والشروط والآداب خالصين لوجه الله تعالى، فيرون أن الحج فرض أما العمرة نفل. ما هو الحج؟ الحج هو القصد لزيارة بيت الله الحرام في وقت مخصوص بأفعال مخصوصة وبكيفية مخصوصة بيّنتها الشريعة الإسلامية. أما العمرة هي زيارة لبيت الله الحرام والتقرب إليه كما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولها أركانها وشروطها وكيفيتها وليس لها وقت محدد. لي معي: وأتموا الحج والعمرة لله. لماذا قال لله؟ لأن العرب كانت تقصد الحج والعمرة في الجاهلية للاجتماع والتفاخر وحضور الأسواق والتقرب إلى الأصنام وإنشاد الأشعار، لذا نبه الله أنها يجب أن تكون له وحده. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني إذا منعكم مانع من إتمام الحج والعمرة فعليكم ذبح الهدي. الهدي هو شاة أو بقرة أو إبل لتتحللوا من الإحرام. يمكن أن يكون الإحصار والمنع. يكون الإحصار أن أحرم الإنسان يريد الحج والعمرة أو العمرة، منعه عدو أو مرض أو ظلم حاكم عن الوصول إلى البيت الحرام، أو لم يعد معه مال يكفي أو ما شبهها. طبعا هناك اختلاف بين الفقهاء في كيفية تحلل المحصر حسب السبب الذي منعه من الوصول إلى الحرم. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني أتموا الحج والعمرة لله، فإن منعكم من إتمامهما وأنتم محرمون فعليكم إذا أردتم التحلل أن تذبحوا ما تيسر لكم من الهدي، ولا تتحللوا من إحرامكم بالحلق لشعر رؤوسكم حتى تعلموا أن الهدي شاة أو بقرة أو إبلا، هذا الهدي المبعوث قد بلغ مكانه الذي يجب أن يذبح فيه وهو الحرم. طبعا هناك خلاف بين الفقهاء في مكان الذبح حسب السبب المانع من إتمام الحج والعمرة. هكذا دائما الفقه، اختلاف الأمة ما رحمة. حلق الرأس هذا علامة هامة على انتهاء الإحرام، مثل التسليم في الصلاة هو علامة على انتهاء الصلاة. ما الفرق بين المرأة والرجل في موضوع الحلق؟ الرجل الأفضل له أن يحلق ويزيل كل شعر رأسه، ويجوز له أن يقصر، أما المرأة فتقصر شعرها فقط. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. بيّن سبحانه أن الحلق للشعر لا يجوز للمحرم ما دام مستمرا على إحرامه، أردف ببيان بعض الحالات التي يجوز فيها للمحرم أن يحلق رأسه مع استمراره في الإحرام. ما هي هذه الحالات؟ المرض بمرض يضطر معه إلى حلق شعر رأسه كجراحة أو حشرات مؤذية. ما الفدية مقابل هذا الحلق مع الاستمرار في الإحرام؟ الفدية هي تعويض عن حلق شعر الرأس الذي هو من محرمات الحج والعمرة، وهي أمور جليلة لذا عليها فدية. الفدية عن الحلق إما أن تكون بصيام 3 أيام، أو الصدقة بإطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو الذبح ذبح الذبيحة التي هي النسك من شاة أو سبع بقرة أو سبع إبل. هذا التحديد بالضبط للآية لما ورد في الآية مجملا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ورد في الحديث الذي رواه الشيخان عن كعب بن عجرة الأنصاري رضي الله عنه. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الآن سيبين الله لنا كيفية التحلل في حالة الأمن، ما في خوف. تعالي اليوم نتعرف على أنواع الإحرام للحج والعمرة. عندي 3 أنواع. أولا الإفراد، معناه أن يحرم بالحج فقط ولا يجمع معه العمرة، بل يأتي بالعمرة في وقت آخر. ثانيا القران، معناه أن يجمع بين العمرة والحج في إحرام واحد، ويبقى على إحرامه حتى يأتي بمناسك الحج والعمرة بالإحرام نفسه. النوع الثالث هو التمتع، معناه أن يحرم بالعمرة أولا ويقوم بالعمرة وبمناسكها، هذه متعة روحية، وبعد الانتهاء من العمرة يتحلل، فيجوز له أن يفعل ما يفعله غير المحرم، وهذه متعة بدنية، ثم يحرم بالحج. إذن هو جمع بين العمرة والحج في عام واحد في أشهر الحج في سفرة واحدة، وهذا المذكور في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. هذا ماذا عليه مقابل هذا التحلل والاستمتاع بين العمرة والحج؟ فما استيسر من الهدي، الهدي كما قلنا من غنم أو بقر أو إبل. لماذا؟ شكر لله أنه استطاع أن يجمع بين الحج والعمرة والتمتع بينهما. طيب ماذا لو لم يكن معه ثمن الهدي؟ فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، هذا تيسير من الله سبحانه وتعالى، سمح لهم بصيام 3 أيام وهو في الحج، ويفضل أن تكون هي 7 و8 و9 من ذي الحجة على اختلاف بين الفقهاء، و7 عندما يرجع إلى بلده، ومن الفقهاء من سمح له بالصيام حتى في طريق العودة، تلك 10 كاملة. هذا للتأكيد بأنه لا يتم الحج حتى يصوم من تمتع ولم يجد ذبيحة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك المذكور من وجوب الهدي على المتمتع لمن لم يكن أهله ساكني المسجد الحرام، بأن كان بينه وبينهم مسافة قصر أو بعيدا عنه عرفا. أما أهل مكة فليس عليهم الهدي أو الصيام لأنه لا متعة لهم. طبعا اختلف الفقهاء في تحديد المسافة، وهذا تيسير من الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله، التزموا أوامره واجتنبوا نواهيه، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن عصاه.